الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر: الطعن. قال: الطعن يكون في الراوي بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض. خمسة. نعم.
ثم الوهم 29.
تسعة. مئة وكم؟
123.
لا ما وصلنا. نعم. أو فسقه. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء: الطعن في الراوي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه الجرح. الطعن هو الجرح في عدالته أو في حفظه، فيكون بعشرة أشياء. يكون بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة منها تتعلق بالضرب، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة يقتضي ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدني، لأن الطعن في الراوي إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا، فهذا من أشد الطعون وقد مضى بنا، أو تهمته بذلك. الفرق بين أن يكون مطعونا بالكذب أو متهما بالكذب، فإذا قيل إنه طعن بالكذب ثبت عليه الكذب وأثبت عليه أنه كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كذاب أو وضاع أو يض، هذا مما عملته أيديه، هكذا هذه تعبيراتهم. إذا قالوا هذا مما عملته أيدي فلان، هذه كلها يكون الإشارة أو التصريح بكونه كذابا ثبت عليه كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. أو الطعن القسم الثاني من الطعن، أو تهمته بذلك، أي يكون متهما بالكذب. ما معنى متهم بالكذب؟ ذاك أيضا متهم بالكذب. لا، الاتهام أقل مما يثبت عليه الشيء. فإذا قيل فلان سارق معناه ثبتت عليه السرقة فاقتوى أيديهما، لكن ما دام لم يثبت عليه لا يسمى سارقا، إنما يسمى الاتهام، وجه إليه اتهام الكذب، يبحث المسألة لعله يثبت عليه أو تثبت عليه السرقة أو لا تثبت. فالاتهام بالكذب هنا المقصود منه أنه فيه شبهة أن يكون كذب. بماذا؟ بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، هذا هو الاتهام بالكذب. يكون مدار الحديث، هذا الذي يقولون إن هذا الحديث مداره على فلان، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الواضحة أو مخالف للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية كذا وكذا. من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، هذا دون الأول. أو فحش غلطه، يكون الطعن في الراوي يكون بفحش غلطه، فاحش الخطأ، يعني لو ذهبت تدقق فكم متى يكون أو ما درجته في فحش الخطأ. أولا، إذا كان الخطأ في بعض الأحاديث، يروي 100 حديث وأخطأ في حديث أو حديثين، فربما لا ينزل عن درجة الثقة ما دامت الرواية قد عرفت أنه أخطأ فيها وجزئية من الرواية. أما إذا أخطأ وتوهم في روايات كثيرة 10% 15%، فيقولون صدوق يخطي كثيرا، لكنه إذا كان يخطي في 60% 70% هذا سيء الحفظ جدا. وكيف يعرف خطأه وكيف يعرف صوابه؟ كما قال العلماء أنه بالتفرد به، إذا لم يكن معروفا بالثقة في وبكثرة الطلب، فيكون إذا تفرد ببعض الروايات فيغربون رواياته ويوازنونها بروايات الآخرين، فإن ثبتت موافقته مع موافقة الآخرين من الثقات فيقال إنه أصاب فيها ولم يخطئ، وإذا تفرد فيها فيقال أنه أو خالف فيقال إنه أخطأ فيها. لكن إذا كانت ثقة يتفرد وهو معروف بكثرة الرحلات وبكثرة الشيوخ فأي ثقة لا يتفرد. تفرد الثقة غير تفرد شخص غير معروف بالثقة، قد يكون صدوق أو قد يكون أقل من هذا. على كل حال، فإذا فحش الغلط يكون أكثر من النصف قطعا، يكون فاحش الخطأ هو الذي يقولون سيء الحفظ جدا أيضا، أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه. قلنا فاحش الخطأ وغفلة عن الإتقان بينهما فرق، لأن فحش الخطأ أكثر وغفلة عن الإتقان هذا أقل منه، إلا أن كليهما روايتهما أو روايته ضعيفة. أو فسقه، أي يكون الطعن في الراوي في كونه مفسقا، يعني متى يسمى الرجل فاسقا؟ إذا أتى بالكبائر أو إذا ارتكب الكبائر وهو لم يتب منه ولم يرجع عن تلك الكبائر فيقال إنه فاسق. كونه فاسقا خرج عن الدين الحق وعن كمال الإيمان، بقي مؤمنا لا شك فيه، ففسقه وارتكابه للكبائر لا يخرج عن الإسلام والإيمان، لكنه لا شك أنه تحكم عليه أو تأتي عليه أحكام كثيرة مخالفة للمؤمنين المسلمين الكاملين الصادقين. نعم، كيف؟ إذا أصر على الصغائر، قالوا هكذا، قالوا الصغائر من تعريف الفسق وهو بالفعل والكذب من كبائر الذنوب أو الإصرار على الصغائر، هكذا قالوا. لكن الثاني مختلف فيه، الإصرار على الصغائر قالوا إن أمرها لا يدخله في الفسق، لأن الله تبارك وتعالى قال الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم، إلا اللمم الصغائر، فالصغائر الإصرار عليها لا يخرجه عن الإيمان، إنما يقول لا شك أنه أقل درجة من الذي لا يأتي، إلا أنه لا يفسق، لا يفسق، هكذا قالوا. ولو أصر على الصغائر، الآخرون قالوا أنه يكون مفسقا. هذه مسألة مختلفة. يعني يأتي أيضا الضبط ضبطان، يأتي ذكره إن شاء الله ولا ما يأتي، والضبط قد مضى بنا، ضبط صدر وضبط كتاب، هو الذي بعضهم يجعل قافية فيقول ضبط صدر وضبط قمطر، يعني قد يكون كتابه قمطر بمعنى الرفوف التي توضع فيها الكتب، فضبط كتاب وضبط صدر. فإذا روى من حفظه يخطي فيكون حديثه ضعيف، لكنه ولذلك تجدون أئمتنا رحمة الله عليهم في مثل هذا يعتنون ببيان أدائه أو صيغة أدائه، فيقولون إنه كان حدثنا فلان من كتابه، أخبرنا فلان من كتابه، لأنه يكون مغمزا في غمزوه في حفظه وضبطه. فإذا كان من كتابه فيكون تكون رواياته صحيحة، وإذا كان من حفظه فروايته ضعيفة، ضعفا يجبر أو ينجبر بمجيئه من طريق آخر، لا يكون ضعفا شديدا بحيث لا يتقوى بمثله. المبتدع ببدعة قد تدخله، البدعة لها أنواع، بدعة قد تكون تكفر، بدعة تكون مفسقا، هذا هو الذي. فالمبتدع بالفاسق كما قالوا هنا أو بفسقه أو ببدعته، فالبدعة لها أنواع، قد تفسق وقد يعني تكفر، أيضا تخرجه من الدين كما هو معروف على كل حال. وبينه وبين العموم، بين الأول عموم، يعني بين الأول ما هو؟ نعم، أو فسقه بالعمل بالقول والفعل ومما لا يبلغ الكفر، بينه وبين الأول عموم، لأنه أخرج الأول لكون القدح به فيه أشد، ويعني كأنه كذب الراوي. الكذب لماذا؟ كذب هذا ارتكب الكبيرة، ما هو كذا؟ فبينه وبين الأول، الأول الذي ذكر في التعريف الراوي من هو أو ما هو؟ كذب الراوي، كذب الراوي يفسقه، كأنه كلاهما واحد. قال لا، الكذب خاصة في اتهام على النبي أو بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والفسق قد يكون في أعمال أخرى، قد أتى بكبائر، شرب الخمر وغيرها وغيرها، فيكون فسق ولكنه لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إنه الكذب يدخل في الفسق. نعم الكذب يدخل في الفسق لكن الفسق أعم منه، ولذلك قال بينه وبين الأول عموم. وهذا الذي يقولون عموم خصوص مطلق، يعني كل كاذب فاسق وليس كل فاسق كاذب. قد يكون فاسقا بشرب الخمر، قد يكون فاسقا بأكل الحرام أو أكل الربا أو أي شيء. ولذلك قال بينه وبين الأول، الأول ما هو؟ الكذب. قل كذا عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، أي في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يفسد أكثر من الفاسق. الفاسق قد يكون معروف أمره لكنه قد يكذب ولا يظهر كذبه، فيكون يعمل بحديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه، أو وهمه، أو يكون الطعن في الراوي بكونه يتوهم. يتوهم أقل من فحش الخطأ، ولذلك ذكر في أولا كان هذا أشد وهذا أخف، فذكر الوهم بعده. خطأ مطلقا يدخل فيه الوهم، يخطي قليلا أو يخطي في بعض الروايات، أخطأ في روايات، أخطأ في عشر روايات. الأئمة الذين كانوا يحصرون فكانوا يعني يذكرون مقدار خطئه، وهو موجود في كتب الجرح والتعديل أو كتب التراجم كثير، تجدون خاصة ابن حبان ينقل عن هذا النوع كثيرا. أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته للثقات، يكون الطعن فيه بأن خالف الثقات. مخالفته للثقات يجعله في قفص الاتهام، لعله يكون أخطأ أو لعله يكون قد تعمد، يختلف المخالفة. فإذا كان ثقة يخالف الثقات فروايته غير مقبولة، لكنه لا يتهمه فلا في دينه، أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا ترجيح تجريح.
مخالفة الثقة على
إطلاقها أو لها رؤية، يأتي تفصيله بأن مخالفة الثقات متى تكون المخالفة مضاعفة. قطعا المخالفة هي التي تكون جرحا، أما إذا كان زاد، قل زيادة الثقات هذه مسألة أخرى، زاد الثقة حديثا أو جزءا في حديث رواه الثقات ولم يزيدوا هذا الجزء فهذه زيادة الثقة. ينظر إذا كان خالف فقد سار فيه جرحا، وهذا الجرح لماذا سمي جرحا وطعنا في الراوي؟ قد يتوهم ويخالف لكنه لا شك أنه ينزله عن درجة الثقات الآخرين. فإذا ضبط على ثقة بعض الأخطاء وهو ثقة عامة، لكن في عامة الحالات، لكن هناك خالف من هو أضبط منه ولم تضبط عليه أخطاء، فعند الترجيح يكون هذا الذي قد ضبطت عليه أخطاء مرجوحا وذاك يكون راجحا، روايته راجحة ورواية هذا المخطئ في بعض الأحاديث تكون مرجوحة. أو الطعن يكون في الراوي بكونه مجهولا. ما تعريف المجهول؟ عرف هو بألا جهالته بألا يعرف به، لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين أو تجريح معين، لم يعينه أحد من العلماء بالجرح ولا التعديل. فلان كان ثقة، فلان كان معروفا بالعلم، فلان كان صادق اللهجة، أو لا يكون فيه تجريح أيضا، فلان كان يخطئ، فلان كان يكذب، فلان بالمرة ساكتين. وهذا النوع ترجمته يكون في الكتب موجودة، وتعبيرك في هذا ترجم له فلان ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. هذا النوع موجود كثيرا في كتاب البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير، وكذلك في كتاب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وكذلك في كتاب ابن حبان رحمه الله الثقات والضعفاء، حتى يدخل في الضعفاء بعضهم ولا يذكر فيه جرحا وتعديلا كأنه مجهول. فيكون كون الشخص سألت عن فلان كيف حاله، والله ما ندري ما ندري ما ندري، لا يجلس في مجلس العلماء ولا رأاه أحد في مجلس العلماء ولا في مجلس الطلبة، معناه هذا لم يعرف بالطلب، وإن كان يعرف في أمور أخرى، قد يكون تاجرا كبيرا، قد يكون مهندسا كبيرا، قد يكون كذا، لكن في باب علم الحديث لم يعرفه أحد، فيقال نعرفه لكننا لا نعرفه بالطلب أيضا. هذا يكون مجهولا في الحقيقة، وقد يكون مجهول الحال اعتباره بكونه راويا، وإن كان معروفا في أمور أخرى. قد يحكم على أمير من الأمراء، كان أميرا في شام، أميرا في كذا، لكن العلماء سكتوا عنه بالجرح والتعديل، هذا يعتبر أنه مجهول، مجهول من حيث الرواية، وإن كان معروفا في أمور أخرى. أو جهالتي بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، أو تجريح معين شخص معين من الأئمة لم يجرحه ولم يعدله، أو بدعته، أو يكون الطعن فيه في ارتكاب بدعته وكونه مبتدعا. والبدعة ما هي؟ وهي اعتقاد، اعتقاد. البدعة تدخل في الاعتقاد وفي العمل أم في الاعتقاد فقط؟ الاعتقاد فقط يكفي. فإذا جاء العمل، العمل أوضح منه للدلالة، نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فلذلك لما قال وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إحداث أمر في الدين لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في أمر الشريعة. أما في أمور الدين إذا كان أمره معروف من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه خلاف في الهيئة وغيرها، وهي من الآلات من الأسباب وغيرها، فهذا لا يدخل في البدعة في الحقيقة. وقد يكون هناك أمر يتعلق بأمر الدنيا والدين أيضا، فقد تدخل فيها جانبا من البدعة. أشياء الآن، هل تقول النكاح مثلا والطلاق وغيرها هل هي أمور شرعية أو أمور دنيوية؟ قد تدخل في الأمرين، لكنها تتقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما صدر منه صلى الله عليه وسلم من التحليل والتحريم في هذا الجانب. أما أمور أخرى في الأسباب وكذلك بالوسائل وغيرها قد يكون فيها جواز، لا يدخل في البدعة في الحقيقة وإن لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة في الحقيقة هي تحتاج إلى تفصيل، لكنه اعتقاد والعمل كلاهما مطلوب. قد يكون العمل يعمله الإنسان وإن أظهر لنا أنه لا يعتقد هذا، طيب كيف، لماذا يعمل، كيف يعمل؟ نحن نحكم بعمله أنه مبتدع، مبتدع. اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف اعتقادا، فإذا كان عملا فهو أوضح، لأن الاعتقاد قد يكون يظهر شيء ويخفي شيء آخر، والعمل واضح جدا فيحكم عليه أنه مبتدع في عمله هذا. شخص يعمل بعض الأعمال التي حكم العلماء عليها بأنها بدعة، وهو يقول أنا ما أعتقد هذا، إنما مماشاة للناس، لكنه مماشاة للناس، قد دخلت فيهم، من تشبه بقوم فهو منهم، يحكم عليه بالبدعة. وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. لا بمعاندة، ما الفرق بين أن يعاند فيخالف ويحدث في الدين أمرا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عناده قد يخرجه عن الدين، لكنه يعمل بهذه البدعة بنوع الشبهة، يقول هذا جائز. الآن بدون يعني معاربة نقول، الآن المواليد نفسها، الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون فيها يعني بين محرم وبين محلل، ما هو كذا؟ الذين يحللون ماذا يقولون؟ يقول هذه فيها ما فيها شر، إنما فيه خير، نذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونطعم الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الناس. شوفوا شبه، يأتون بشبه ثم بعد ذلك يقولون أن اجتماعهم يكون يعني تنزل عليهم الملائكة، أنه في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل وغيره. هذه شبه هي التي يقولون. لعلكم رأيتم سأل أو بعض المشايخ أخرج مطوية فقال هل نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرد واحد قال نعم نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رد وذكر الروايات إن شاء الله على إثباتها أنها بدعة، بدعة لا نشك فيها. والثاني يقول لا، إنها خير وإنها من الدين وإنها كذا. فهذا هو النوع الشبهة، بارك الله فيك، شبهة. هذه هذا يسمى بدعة. لكن إذا كان واحد يعاند يقول ولو كان هذه بدعة ولو كانت هذه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أتركه، فهذا حكمه أكثر، ربما يحتاج إلى إجراء أشد من المبتدع. ولذلك قال لا بمعاندة، قد يوصله إلى الكفر أيضا، بل بنوع شبهة أو سوء حفظه، يكون الطعن في الراوي بسوء حفظه، وهي عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته. سوء الحفظ هذا كأنه يخطي نصفا ويصيب في النصف 50% أو 50%، هذا سوء الحفظ. لكن إذا قلت سيء الحفظ جدا فهذا جاء في منزلة فحش الخطأ، سيء الحفظ جدا يكون 60% 80% 70% كل هذا يدخل فيه. لكنه إذا قال فلان سيء الحفظ فيكون غلطه لا يكون أقل من إصابته، يعني 50%. هذه أنواع الطعون في الراوي، فخمسة منها تتعلق بعدالته وخمسة تتعلق بضبطه على درجاته، كما أن الدرجات في العدالة كذلك الدرجات في الضبط. نعم.
هل يعني يقال على خلاف النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب البدع
وأصحابه؟ لا، ما عرفوا هذا، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتون بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، يعني غاية ما فيه. لعلك تقول تحترس هذا الاحتراس وتقيد هذا القيد لإدخال قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالراشدون المهديون رضوان الله عليهم أجمعين لا شك أنهم يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعون على دليل من أدلة عامة، ولا بد أن يكون مثل ما اجتمع أبو عمر وفي زمن عمر على الطلاق الثلاث، وكذلك في جلد 80 في الخمر وغيره. لكن كأنك تقول هل يوجد شيء هم أحدثوا شيئا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصله موجود، لكنهم رأوا أن المصلحة فيها، ما أنكروا الأصل، فإدخال كأن الأخ يقول ما اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. إلى حقيقة الصحابة لا يأتون بشيء جديد، ولذلك لم يدخلوا هذا في التعريف. انظر إلى تعريف البدع في كتاب الاعتصام للشاطبي، وكذلك ابن القيم رحمه الله أيضا ذكر في كتابه الإعلام الموقعين وفصل فيها، كذلك في بدائع الفوائد. وانظر كذلك كتاب في الحقيقة في مجلدين كتبت رسالة علمية البدعة وتعريفها وأقسامها بهذا المعنى، في مجلدين كتاب جامع جدا مفيد، خرجت هذه الرسالة من الجامعة الإسلامية لأحد من الإخوان كذا أظن الزهراني فلان الزهراني، فكتاب مفيد جدا. ما أظن أنهم يقيدون، أو ما يعني رأيت أنهم يقيدون خلاف ما خلاف المعروف عن الصحابة، خلاف المعروف عن الصحابة، لأنهم ما يأتون بشيء لم يكن أصل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه. أو سوء حفظه، وهي عبارة ألا يكون غلطه أقل من إصابته. فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، يعني إذا كان الراوي ثبت عليه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقال هذا حديث موضوع، سمي حديثا وهو ليس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على اعتقاد واضعه وعلى ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبركة اسم النبي صلى الله عليه وسلم شملت تسمية فقط حديثا، لكنه ليس بحديث، لما أصف بموضوع معناه سمي حديثا مجاراتا لأجل أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موضوع مما عملته أيدي الناس، فلا يكون نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببيان وضعه، فيقال هذا حديث موضوع ولا يجوز العمل به، لا بد أن يفسر. عامة الناس إذا قلت جاء في حديث موضوع أو حديث ضعيف، أنا سمعت في إذاعة قبل مدة من شخص معروف قال وجاء في حديث ضعيف، وهو يستدل سبحان الله. طيب إذا كان الحديث ضعيفا عامة الناس ماذا يفهمون؟ ربما يفهم عالم بأن هذا الحديث لا أصل له، ليس ثابتا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ منه الحكم. لكن العامة يقولون هذا حديث ولو كان ضعيفا، هم يقولون وبعضهم يغضب. وأنا وقعت لهذه الواقعة أن واحدا منهم كان يستدل بحديث فبعض زملائنا قال هذا حديث ضعيف فغضب قال أنتم ما عندكم دين والإيمان، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ضعيف بمعنى في بعض اللغة ضعيف بمعنى عجوز شيخ كبير، فقال الحديث هذا كان شابا أول الآن صار ضعيف يعني عجوز أنتم ما تستحون وكذا، فلا بد أن يخاطب أسوأ على قدر عقولهم. نعم
في فرق بين الموضوع والباطل،
هل هناك فرق بين الموضوع والباطل والواهي؟ قل كذا، هو في الحقيقة قد يكون يعني المحدث يحكم على كل واحد من هذه بهذه الأسامي، قد يكون موضوع يقول واهي، قد يكون موضوع يقول باطل، كلها الظاهر ليس بعيدا، لكن قالوا يعني الفرق بين الموضوع إذا ثبت على الإنسان أنه كذب فيه حقيقة باعترافه أو بنفس من أحد ممن أخذ منه هذا الاعتراف، أما إذا كان لم يتعمد لكنه جاء خلاف الروايات الصحيحة وخلاف القواعد الشرعية فصار متهما بالكذب فيقال هذا حديث باطل يعني لا أصل له مطلقا من صحته، لكن صاحبه قد لا يوصف بأنه وضع، صاحب حديث باطل قد يكون متهما بالكذب وقد يكون فاحش الخطأ أيضا. فباطل في الحقيقة بمعنى أن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح بحال، كذلك واهي، واهي إذا كان الراوي ضعيفا جدا فيقولون فلان واه جدا وهذا الحديث واه بمرة هكذا يقولون، فيكون فرق دقيقا، لكن قد يستعمل هذا لذاك ولذاك ذاك لأن نتيجة كل واحد واحد وهو أنه غير مقبول في الشريعة. نعم هنا لم يذكر جهالة العين. نعم من لم يعرف الأخ سؤاله جيد قال من جملة التعن في الرأي أن يكون مجهولا، وهنا قال ألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح، يعني عرف اسمه فلان محمد بن عبد الله البصري لكنه ما وجد أحدا من الأئمة يكون وثقه أو جرحه فيقال مجهول، هل هذا مجهول العين أم مجهول العدالة؟ هذا تعريف مجهول العدالة، لما كان مجهول العدالة مجهول العين بدرجة أولى، إذا لم يعرف عينه مطلقا بحيث لم يروي عنه إلا شخص واحد أو المبهم قد يكون قريبا من هذا، يعني لا هو أغرق في الجهالة بالباب الأولى، ويأتي يفسر في الأخير لأنه يعني الجهالة نوعان ما ذكر في مبادئ تجي. فالقسم الأول هو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، هذا حديث الموضوع يعني ثبت على راويه أنه كذب كما جاء فلان وقال زنديق فأمر هارون الرشيد أن يقتل فقال اقتلني ولكن ماذا تفعل بألف حديث وضعته في الأمة، قال إن الله يقيض لهم لها عبد الله بن المبارك وأبا إسحاق الفزاري ينخلانه، ينخلان نخل، النخل من المنخل كأنه يقول ينخلانه فيخرجانه حرفا حرفا، فهذا يعني اعترف بنفسه أنه كذب. فلان سئل من أين لك هذه الأحاديث الكثيرة في فضائل السور فقال رأيت الناس أعرضوا عن كتاب الله واشتغلوا بمغازي محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة فأردت أن أضع هذه الأحاديث لأرغبهم في كثرة تلاوة القرآن وحفظ القرآن، هذه اعترافات أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث الموضوع والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن، بطريق الظن الغالب لا بالقطع إذ قد يصدق الكذوب، هذه مسألة منطقية فيها شيء من الدقة، فيقول الحكم على الحديث بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب، يعني إذا قال فلان أني وضعت هذا الحديث أو حكم عليه أحد من الأعلام الجهابزة أن فلانا كذب في هذا الحديث فيقول لا نقطع بأنه حديث موضوع، لماذا؟ لأنه من الممكن أن يصدق وهو كاذب، معروف بالكذب لكنه يصدق ويكون صادقا في روايته فيكون الحكم عليه في بالحديث يقال حينما يأتي الإمام ابن حجر يقول وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. هذا كله نقطع به شرعا، أما من حيث الواقع والإمكان صحيح من الممكن يقول أنا وضعت هذا الحديث، وما يكون وضع ويكون حديثا صحيحا بزندقته يريد أن يصرف الناس من هذا الحديث، من الممكن. ما هو كذا شخص عدو للإسلام يأتي ويقول أنا وضعت هذا الحديث، أنتم تعرفونني بالكذب، تعرفونني باليهودية، تعرفونني كذا، لو قال هكذا فما أنا وضعت هذا الحديث فيكم، فهل يقال إنه موضوع حقيقة؟ قالوا لا، من الممكن أن يكون كذبا في اعترافه بهذا، كاذب في اعترافه، والأصل أنه روى وسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، من شخص سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو شخص أو شيوخ رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ثقات، لكن هذا كله بالإمكان صحيح. أما شرعا فمن اعترف لنا صفحته نقم عليه حده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أبدى لنا صفحته نقم عليه حده، ومن استتر بستر الله فيستر الله عليه. جاء شخص ماعز رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، وكان قد أحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك كذا، لعلك كذا. من الممكن أن يكون توهم، من الممكن أن يكون في عقله شيء، من الممكن المعترف قد يكون الصحابي هذا لا يظن في هذا الظن، لكن يأتي شخص ويعترف ويكون في عقله شيء، لكن إذا لم يظهر هذا أو ذاك وإن كان كاذبا فشرعا يجب أن يقام عليه الحد لأنه يعترف، هذا أمر معروف. كذلك هنا وإن كان كما يقول لإمكان أن يكون صادقا، نحن نحكم ونقطع شرعا بأنه كذب ويحكم عليه بأنه كذاب ويترك حديثه حتى يأتي من طريق آخر. والدليل على هذا أن هناك أحاديث معناها في الصحيحين، لكن تجد العلماء تتابعوا على الحكم عليه بالوضع لأن راويه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم ووافق بعض الأحاديث الصحيحة، فيقول هذا حديث باطل، هذا حديث موضوع، هذا حديث كذا، يعني ركب إسنادا من المكذبين وجاء بهذا الحديث ورمى أمام الأمة يحكمون عليه بالوضع، فمعناه أنه يحكم بظاهر حاله فقط، يقينا يحكم عليه بأنه ليس ظنا غالبا، يحكم عليه شرعا باليقين بأن هذا حديث موضوع حتى يظهر خلافه. نعم. وإنما يقوم بذلك يقول لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، يعني قد صدق أو كذب حقيقة يميزون فيحكمون عليه بأنه كذب فلان فهو موضوع يقينا، وإلا عامة الناس لا يحكم عليه إلا بالظن الغالب. هذه المسألة في الحقيقة لا يحتاج إلى أن يتعرض، لأن نتيجة هذه الرواية التي قال فيه أحد أني كذبت متروكة غير معمولا بها، والحكم عليه شرعا أنه موضوع لأن راويه اعترف على نفسه الكذب وعرف بالكذب بنفسه، فيكون الحكم عليه بالوضع يقينا. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، كما ذكرت أن الشخص الذي كان هو عصمة غير يعني الزنديق كان راوي اسمه أبو عصمة نوح بن أبي مريم، قيل له من أين لك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه هذه الأحاديث في فضائل السور، فقال إني رأيت الناس قد عارضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي محمد بن إسحاق فأردت ترغيبهم لكتاب الله تعالى. فهذا قد اعترف، قال ابن دقيق العيد لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. نعم، ما دمنا نحن قلنا أنه شرعا حكمه أنه لا يعمل بهذا الحديث فيكون الحكم عليه شرعا بالقطع بأنه موضوع، وإن كان فيه إمكانية أنه يكون كذب في هذا الإقرار. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس مراده بذلك. هذه مسألة في الحقيقة يعني تأتي فيها دور والتسلسل كما قالوا، إذا قال الشخص أني وضعت هذه الأحاديث فبوضعه هذا الحديث صار فاسقا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم صار فاسقا، هل يقبل كلام الفاسق أو لا يقبل؟ وهذا الكلام صادر من الفاسق هكذا قالوا. في الحقيقة مسألة منطقية لا نحتاج أن ندخل فيها. الأصل في الشريعة أي شخص اعترف كذبا أو صدقا على نفسه بحقوق إنسان بحق إنسان أو بأي شيء فيحكم عليه بأنه ثبت عليه الحق. أما أن نذهب فنقول ما دام صار فاسقا كيف نقبل كلام الفاسق؟ ما هو كذا؟ كيف نقبل كلام الفاسق أنه يقول أنا وضعته هذا الفسق جعله أنه يكذب، كلامه غير مقبول لدى الناس لأنه فاسق. فالمسألة في الحقيقة ما يحتاج إلى هذا التدقيق أو الإعمال فكر المنطق فيه، لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. نعم احتمال موجود، لكن شرعا هو كذاب حقيقة، وفهم منه بعضهم أنه لا يمر بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك. ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب. لا، نحن لا نقول بالظن الغالب فقط، نحن نقطع حتى يظهر خلافه. شرعا نحن مامورين بالعمل به قطعا، حتى لأنه الآن مسائل لو ذهبنا نستعمل هذه القاعدة فنحن نتهم بأننا نعمل في مسائل كثيرة بالظن فقط. سارق سرق ما شهد عليه إلا اثنان من الثقات، اثنان من الثقات عزيزان، مو كذا روايتهم عزيزة لا مشهورة ولا متواترة، اليد معصومة بنص من كتاب الله تبارك وتعالى، والدم معصوم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما هو كذا؟ فإذا شهد اثنان بأن هذا قتل فلانا، كيف هل هذا يقين حصل لك يقين بشهادة اثنين أنه سرق أو قتل أو زنى بشهادة أربعة؟ أربعة كلهم خبر الآحاد، ما هو كذا؟ لو ذهبت تقول أن هذا ظن الغالب فكأنك تتخبط في الظن، والناس يتهمونك بأن دينك كله ظني وليس على يقين، كيف تزيح اليقين الثابت في عصمة دم الإنسان وعصمة يده؟ كيف تزيح هذا اليقين بالظن؟ لا يجوز هذا عقلا. فلذلك شرعا هو يقين، ويقين نحن مأمورين بأن إذا شهد اثنان ثقتان فنحن نزيح هذا اليقين باليقين الثاني. شخص شهد عليه أربعة أنه زنى، وإن كان أنت إذا ذهبت لعلهم كذبوا، لكن نحن مأمورين بأن نوقن شعب بأن هذا زنى ويحكم عليه الرجم أو الجلد أو كذا وكذا. فلذلك هذا القول في الحقيقة يعني كثير من يعني في بعض كتب الفقه ووصول الفقه يستعملون كثيرا الظن، وهذا لا ينزل على نصوص واضحة جدا وعلى قواعد الشرعية الواضحة جدا، لا ينزل في الحقيقة. فينبغي ألا يكون هذا يتعرض لمثل هذا الموضع. نحن نقول شرعا نحن مامورين بأن نؤمن بأن هذا يقين. معاذ رضي الله عنه وحده ليس ما هو أحد وصل إلى منى إلى اليمن وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني، وكان يدعو أول ما يدعو على ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم شهادة لا إله إلا الله والحج والزكاة وغيره وغيره. ما كان ما هو اثنين ثلاثة أربعة، كانوا يوقنون إيقانا شرعا هم مامورين به، لا يجوز لأحد أن يخالفه. فالحاصل على كل حال فأنه لا يؤمن بذلك الإقرار، يقول بعضهم ليس ذلك مراده أصلا، وإنما نفى القطع بذلك. لا يلزم من نفي القطع نفى الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب. لا نقول الحكم يقع باليقين ويزاح اليقين باليقين. نعم. ولولا ذلك لما ساق قتل المقر بالقتل، نقول لا يعترض عليك، كيف يجوز لك أن تزيح عصمة دم الإنسان المتيقن فيه بنصوص الكتاب والسنة بظن؟ وإن الظن لا يغني من اليقين ومن الحق شيئا. فلا بد أن نقول شرعا نحن يجب علينا أن نوقن به. ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا. هذا الخلاف قديم، هل حسن البصري سمع من أبي هريرة أم رواياته عنه مقطوعة منقطعة أم رواياته عنه مدلسة؟ بعضهم قال هو ليس مدلس إنما كان يرسل، لكن الآخرين قالوا يرسل ويدلس. فروايته عن أبي هريرة المعنانة هل هي تكون ثابتة عنه لأنه سمع أو لا تكون ثابتة تكون منقطعة؟ فساق كان الخلاف جرى في المجلس فساق الشخص مامون بن أحمد إسنادا في الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. عجيب، يعني عن النبي صلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحسن الذي هو تابعون أنه سمع أبا هريرة. هذه حماقة وسخافة إذا ثبت هذا، فيكون حاله يدل على أنه كذب بدون أي شك. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حين دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام المهدي. نعم،
الحسن أدرك أبا
هريرة، الحسن أدرك من حيث المسألة، الحسن أدرك أبا هريرة إدراكا وكان عمره أكثر من 10 سنين وسمع منه أحاديث صرح فيها، وأما التي لم يصرح فيها فالعلماء فيها بتهمته بالتدليس قالوا إنها تكون في معرض البحث إذا وجد التصريح أو ما يتابعه فيكون حديثه صحيحا لغيره، وإلا يكون ضعيفا لأجل علة التدليس. وأوسع من ذكر فيه من يعني أئمة المحدثين المحدثين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التحقيق الجزء الثاني في مسانيد أبي هريرة، مسانيد أبي هريرة أظن تحصله في الجزء 11 أو 12 من تحقيق أحمد شاكر رحمه الله في مسنده الإمام أحمد، فذكر روايات كثيرة فيها التصريح، لكن لا يمنع هذا أن يكون روايات أخرى لم يسمع فدلس فيها. نعم، نعم، كان عمره أقل شيء 10 سنوات وأدرك فيه، وكان أبو هريرة رضي الله عنه على المدينة وهو كان في البصرة وجاء إلى المدينة الحسن البصري. تنظرون فيه التحقيق إن شاء الله. كما وقع لغياث بن إبراهيم حين دخل على المهدي، المهدي من هو؟ الخليفة المهدي، هذا لقب لكن اسمه ننساه، وهو الذي من جملة من له من الأعمال الجليلة في بناء المسجد الحرام، وأوسع من بنى قبل أو بعد من جاء من الخلفاء هو أوسع من بنى المهدي، وبعد ذلك الصفاء المنصور. فاسمه تنظرون فيه أبو عبد الله، هذه كنية، لا، محمد بن عبد الله المهدي. نعم، على كل حال هو معروف. فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نسل، أي لا مسابقة ولا سباق إلا في نسل. النسل ما هو؟ النسل هو في الحقيقة الحديد الحاد الذي يركب في الرمح، الرمح يكون عكازة أو عصا في طرفه حديدة، فالنسل هو الحديدة لسان الرمح، فعني به الرمح. لا نسل، لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر، خف يعني الإبل أو حافر يعني فرس أو جناح، جناح أي طير من الطيور فيتجوز فيه المسابقة، هكذا وضع فزاد فيه أو جناح. والحديث الصحيح جاء فيه لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر، أما جناح زيادته هذا من وضع غياث بن إبراهيم وأراد منه الجائزة، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. علق عليه المؤلف الشارح جزاه الله خير ماذا قال، والقصة في تنزيه الشريعة. أقول، يقول هنا تعليق لطيف، يقول وما ذنب الحمام، فلو كان الحمام أي القتل لذاك الكذوب لكان هو الحق، الكذاب هو الذي يستحق القتل، أما الحمام فلا يحتاج إلى الحمام. يقول هكذا على كل حال، فبالفعل فأمر بذبح الحمام، لعل ذبح الحمام لعل هذا يكون لأنه تسبب وذبح الحمام وانتهى منه ولم يعد إليه فيما بعد، وكان لا شك أنه من يعني الخلفاء لهم أعمال جليلة ولهم أعمال صالحة، ومثل هذه الوقاية ربما تثبت أو لا تثبت على كلها لكنها ذكرت، فأشياء كثيرة لا تذهب بأعمال، إن الحسنات يذهب السيئات إن شاء الله. نعم، نعم. لا حتى الخبر الآحاد برواة الثقات يجب علينا أن نقطعه، هذا الذي شرعا. أما من ناحية الإمكان ومن ناحية الفرض والتقدير من الممكن أن تكون كذب، لكن شرعا أنت مأمور بأنك تتيقن، وإلا لا يجوز لك أن تعمل أعمالا كثيرة تنسد أبواب أعمال كثيرة أمامك. نعم. ولذلك هذا الذي أفسد على أولئك الذين يقولون لا يؤخذ بخبر الآحاد في العقائد، لأن العقائد يحتاج أن تكون على باليقين، وهذا ظن. نحن نقول لا، العقائد مبناها أصلها أكثرها مبناها التي جاءت في الحديث بخبر الآحاد، والسلف عامة صحابة وتابعين ومن بعدهم من أئمتنا الأربعة ومن بعدهم من الأئمة الآخرين كلهم كانوا يأخذون به بمعنى أنه يقين ثابت. نعم. لا نخطئ هذا يعني التقسيم، لأنه له فوائد. لماذا؟ هم بأنفسهم عندهم باب الترجيح، ما هو كذا؟ فإذا جاء خبر واحد غريب وجاء خبر اثنين واختلف، دخل في مختلف الحديث، اختلف واحد مع الاثنين، له فوائد، فيرجح رواية الاثنين على واحد. فهذا التقسيم له معناه وله مبناه وله فوائده. لا ننكر بأننا نجعل كل الحديث ولا ننزل الناس على منازلهم، لا، لابد أن تنزل، لكنه إذا خلا من الخلاف والمخالفة والمضاربة والاختلاف فهو محكم، محكم سموه محكم، وبعده منسوخ ومرجوح أو كذا أو كذا، فيكون محكم حكمه محكم، معناه يجب عليك أن تؤمن به بأنه صحيح حتى يأتي خلافه شرعا. أما من ناحية الفرض والعقل والتبع والتبيعة وغيرها، فمن الممكن أن نقول 20 شخصا من الممكن أن يكون توأم، ما هو كذا، ممكن هذا. نعم. فيذهب يعني ينسد باب العمل في دينك كثيرا، إذا خاصة على قائد. ولذلك ظل من ظل الذين قالوا وأدخلوا أحاديث الآحاد في مشكل الحديث، ابن فورك وهو شيخ البيهقي من الأئمة في الحديث، لكنه كتب كتاب مشكل الحديث. مشكل الحديث إيش معناه؟ ما ذكر في هذا الكتاب إلا أحاديث الصفات وجعلها كلها مشكلة، لأنها جاءت في البخاري ومسلم وغيره وغيره كلها مشكلة عنده، لأنها فيها اشتباه، وفيها اشتباه تشبيه الله تبارك وتعالى بالمخلوق، لأن الله تعالى أثبت لنفسه يد وللمخلوق يد، والتشبيه ممنوع في حق الله تعالى. سبحان الله، هذا الفهم يعني لو ذهبنا نقول ما دمنا نؤمن نقول ليس كمثله شيء، فليس كمثل يده شيء، ليس كمثل عينه شيء، ليس كمثل ساقه شيء، ليس كمثل أي صفة من صفاته التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ما يجوز لنا أن ندخل في التفصيل ما دام آمنا بأن الله تعالى فرد واحد في جميع الوجوه. ففي الحقيقة يعني هذا الباب يفتح عليهم إنكار أحاديث أو إنكار عقائدة عمل اعتقد بها وعمل عليها السلف رضوان الله عليهم أجمعين، الصحابة وغيرهم. هذه البدعة، بدعة إنكار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حملنا على مثل هؤلاء في الحقيقة فهم هؤلاء أول من ابتدى هذه البدعة، ففتح لمنكر السنة بالباب على مصراعيه. إذا أنكرت في جهة، من الذي ينكر أن من الذي يمنع أن يأتي أحد فينكر في جهة أخرى لأجل الشبهة أو لمثل شبهتك التي جاءت عنده أيضا، ما هو كذا؟ فالآن الذين هم فرقة أهل القرآن ينكرون السنة تماما لمثل هذه الشبهة، فإذا حملناهم هذا المسؤولية ففي الحقيقة هم أحق بها. نعم. لعلك تجد إن شاء الله إذا طالعت الكتب هذا الكلام صحيح إن شاء الله. نعم. لا، نحن نقول لا، الظن الغالب هذا لا نقول به. لماذا؟ لأن الأئمة، ولذلك ابن عبد البر رد على هذا القول في التمهيد في الجزء الأول، ترى يعني في عنده جهد كبير في هذا، كذلك في جامع من العلم وفضله قال نحن مأمورين أن نؤمن بأن هذا يفيد العلم اليقيني، مسألة العلم اليقيني مضى بنا. فعلى كل حال نحن نؤمن إن شاء الله شرعا، نحن مأمورين أن نؤمن به ولا نكون شاكين بأنه ثابت أو ليس بثابت. الحقيقة هذا العمل أو هذا النوع من التقسيم قد ضعف شأن السنة في مجالات كثيرة جدا. الآن يأتون فيقولون هذا خبر واحد والآية تخالفه، فهذا لا يؤخذ من لا يؤخذ تقييد آية كريمة به. أنا ذكرت لكم مثالا كتاب في الفقه من القرن الخامس، الشيخ اسمه شاشي رحمة الله عليه من الأئمة المعروفين، له كتاب أصول الشاشي. في أوائل البحث في بحث العام والخاص قال الخاص مبين لا يحتاج إلى بيان، مثل تمثيل في الحقيقة يعني نراه خطأ كبيرا جدا. قال وكذلك قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره خاص في وجود النكاح من المرأة، لأن الآية تقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تنكح ما قال حتى تنكح، بل قال الله تعالى حتى تنكح، فلا يترك العمل خاص بوجود النكاح من المرأة، فلا يترك العمل به يعني يعمل به أنها تنكح بنفسها هي، ولا يشترط شروط الولاية والشهود، فلا يترك العمل به بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. انظر بكل صراحة ترك السنة على فهم فهما أن الآية تدل على معنى خاص ما يحتاج أن يفسره الرسول صلى الله عليه وسلم، فهمي أنا أقوى. يعني يأتي ضرب هذا القول على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسل مبينا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول المبارك وقد ثبت عنه أثبته الأئمة، هل كان يعرف أن الله تعالى قال حتى تنكح وحتى تنكح؟ فالمسائل في الحقيقة يعني كثيرة جدا لو ذكرت يعني تكون قد تكون فيها أشياء واضحة جدا إذا أردت إن شاء الله. يمكن عندنا أمثلة كثيرة، عندي كان في الحقيقة كتاب فقه الحديث خصائصه ومميزاته ذكرت فيها هذه الأشياء، نرجو من الله أن يتم. وأنا أؤمن بالحقيقة هذا الشيء الذي أقول به وعندي أدلتها على كل حال. نعم، يعني ليس من يعني مما ابتدعنا هذه، الأئمة عامة كانوا يعملون. وانظر إلى كتاب إعلام الموقين، أقرب شيء تجد ثلجا في قلبك من هذه المباحث. الله فيك. نعم، على كل حال فين كنا يا أخي؟ ومنها ما يؤخذ من حال الراوي كان يكون مناقضا لنص حال المروي، ذاك من حال الراوي وهذا من حال المروي أن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، أو صريح العقل من جملة ما فسروا أو مثلوا لمخالفة لصريح العقل. بعضهم لعله كان يعني بقالا يبيع الباذنجان، فجاء في الأحاديث الموضوعة في الموضوعات لابن الجوزي وغيره الباذنجان وشفاء من كل داء، لأنهم ما كانوا يشترون. فمثل ما رحم الله المتسربلين والمتسربلات قالوا إن شخصا كان يبيع السروال خياطا وما كان الإقبال عليه كثيرا، فأعطى شخصا رشوة فوضع له حديثا رحم الله المتسربلين والمتسربلات فنفق سوقه بعدما كان قد كسد أو نفقت سوقه. فكذلك باذنجان شفاء من كل داء. صريح العقل كما قال ابن القيم في المنار المنيف يناقض هذا، لأنه لا يأتي إلا بمنامات فاسدة ونخا في البطن وكذا، ذكروا هذا. فصريح العقل يخالف، قد يخالف بعض الأشياء التي يضعه الواضعون، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل أو شيء من ذلك التأويل. ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا. تارة يخترع الواضع كما اخترع الروايات التي فيها فضائل الصور، كذلك قد يأخذ من كلام غيره، كلام غيره قد يكون كلام فيلسوف، كلام طبيب، كلام فلان، مثل قالوا حب الدينار رأس كل خطيئة، هذه ذكروها في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو من كلام مالك بن دينار وقيل هو من كلام عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا وعليه الصلاة والسلام. كذلك قد يأخذ من قدماء الحكماء، فمثلوا لهذا المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، هذا نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنهم قالوا أنه من كلام الحارس بن كلدة أو كلدة طبيب العرب، هذا من كلامه هو. وقد ذكر هذا الكلام ابن أبي أصيبعة عنه في ترجمته في كتابه وعيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة هذا الكلام. نعم، أو الإسرائيليات، قد يؤخذ اسم من الإسرائيليات، وهذا شيء كثير جدا، وتجد مجالا واسعا للإسرائيليات في التفاسير وفي التاريخ. ولذلك شيخنا أبو شهبة رحمة الله عليه له كتاب جيد في هذا الباب، الإسرائيليات في السنة أو إسرائيليات في التفسير، فتجد شيئا كثيرا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يكون منسوبا من قول فلان ومن قول فلان هكذا. أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، وهذه جريمة كبيرة جدا، فينخدع من يرى الإسناد. لكن كان الحمد لله، وهذا أمر معروف، إذا رأينا كتب الضعفاء والمجروحين نجد أن الأئمة كأنهم مستعدون بالرمح والسيف وراء هؤلاء دائما، يعني بالمرصاد، ولا يخافون ولا يهابون، ويبينون ضعفه حتى يأتي بعضهم ويأخذ شفاعة من فلان ألا يتكلم فيها، قال إنما هذا دين. فكلام من هذا النوع على كل حال، لعلك تقول مثل هؤلاء لما اخترعوا ووضعوا يكون قد اندس في صحيح البخاري. سمعت شريطا لبعض العجم تكلم وقال إن صحيح البخاري الذي يظنه الناس أنه صحيح البخاري، لكن قد اندست فيها روايات موضوعة وضعيفة، هكذا قال بكلمة واحدة. ففي الحقيقة أن هذا الكلام غير مقبول منه، الواقع يخالف هذا، واتفاق أمة محمد من علماء أمة محمد هذا أكبر صفعة على مثل هذا الكلام، لا يحتاج إلى الرد. نعم، والحامل للوضع للواضع على الوضع إما عدم الدين قد زندق أو غلبته، كان محمد بن سعيد المسلوب هذا معروف، صلب في الزندقة، كان زنديقا، كان ينكر الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وكان يدعو الناس إلى هذا، يدعو إلى تحليل الخمر ويدعو إلى تحليل الفروج وغيرها، فصلب أو صلبه بعض الأمراء. هذا يقول من جملة ما يعني وضع، قال أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي أبادي، هذا هو الصحيح الحديث، لا نبي أبادي، زاد فيه إلا أن يشاء الله، ففتح بابا للمتنبين الكذابين 300 أو 300. نعم، أسئلة كثيرة. طيب نكتفي بهذا وندعو الله تعالى أن نحن نريد أن ننتهي منه، لكنه بس في بركة كثيرة. للحارس أن كلدة، أي نعم، طبيب العرب هذا كان معروفا. عفوا يا شيخي، كنت غائبا في الدرس الماضي، ما هو الراجح في مسألة المسألة الجبيرة ما ذكر الأدلة وأقوال العلماء؟ أنت يمكن أن تسأل هذا في مسألة في درس الفقه يا أخي. الذي نعرف في مسألة الجبيرة أن الروايات الصحيحة أن الروايات المرفوعة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء، وكان ابن عمر يرى مسح الجبيرة، فبذلك قال بعض العلماء أنه يجوز له، لكن لا يقال إنه واجب، بمعنى أنه إذا ترك أحد غسل العضو هنا الجبيرة، غسل العضو من الطرفين وترك هذا المسح، فلا يقال إنه مسح الواجب، لأنه لم يثبت إلا من فعل ابن عمر رضي الله عنه اجتهادا منه. ما هو الراجح في مسألة اشتراط دخول الوقت للتيمم ما ذكر الدليل وأقوال أهل العلم؟ الذي يظهر من يعني من أقوال العلماء وليس عليه دليل مرفوع أنه لا يتيمم في أول الوقت ولا يصلي في أول الوقت إذا كان يمكنه أن يجد الماء، فيجب عليه البحث قدر الإمكان، فإذا خاف فوات الوقت فيتيمم، لكنه إذا كان من أول الأمر يعرف أنه سواء قدم أو أخر أنه لا يجد الماء فلا يترك الصلاة في أول وقتها بالتيمم. الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، الطعن، قال الطعن يكون في الراوي بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض. خمسة
الوهم.
نعم
ثم الوهم 29
تسعة مية وكم؟
123
لا ما وصلنا. نعم أو فسقه. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، الطعن في الراوي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه الجرح، الطعن هو الجرح في عدالته أو في حفظه، فيكون بعشرة أشياء، يكون بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة منها تتعلق بالضرب، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة يقتضي ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدني، لأن الطعن في الراوي إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا فهذا من أشد الطعون وقد مضى بنا، أو تهمته بذلك. الفرق بين أن يكون مطعونا بالكذب أو متهما بالكذب، فإذا قيل إنه طعن بالكذب ثبت عليه الكذب وأثبت عليه أنه كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذاب أو وضاع أو يض، هذا مما عملته أيديه، هكذا هذه تعبيراتهم، إذا قالوا هذا مما عملته أيدي فلان، هذه كلها يكون الإشارة أو التصريح بكونه كذابا ثبت عليه كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الطعن القسم الثاني من الطعن أو تهمته بذلك، أي يكون متهما بالكذب. ما معنى متهم بالكذب؟ ذاك أيضا متهم بالكذب، لا، الاتهام أقل مما يثبت عليه الشيء، فإذا قيل فلان سارق معناه ثبتت عليه السرقة فاقطعوا أيديهما، لكن ما دام لم يثبت عليه لا يسمى سارقا، إنما يسمى الاتهام، وجه إليه اتهام الكذب، يبحث المسألة لعله يثبت عليه أو تثبت عليه السرقة أو لا تثبت. فالاتهام بالكذب هنا المقصود منه أنه فيه شبهة أن يكون كذب، بماذا؟ بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، هذا هو الاتهام بالكذب. يكون مدار الحديث، هذا الذي يقولون إن هذا الحديث مداره على فلان وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الواضحة أو مخالف للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية، كذا وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، هذا دون الأول. أو فحش غلطه، يكون الطعن في الراوي يكون بفحش غلطه، فاحش الخطأ، يعني لو ذهبت تدقق فكم متى يكون أو ما درجته في فحش الخطأ؟ أولا إذا كان الخطأ في بعض الأحاديث، يروي 100 حديث وأخطأ في حديث أو حديثين، فربما لا ينزل عن درجة الثقة ما دامت الرواية قد عرفت أنه أخطأ فيها وجزئية من الرواية. أما إذا أخطأ وتوهم في روايات كثيرة 10% 15% فيقولون صدوق يخطي كثيرا، لكنه إذا كان يخطي في 60% 70% هذا سيء الحفظ جدا، وكيف يعرف خطأه وكيف يعرف صوابه؟ كما قال العلماء أنه بالتفرد به، إذا لم يكن معروفا بالثقة في وبكثرة الطلب فيكون إذا تفرد ببعض الروايات فيغربون رواياته ويوازنونها بروايات الآخرين، فإن ثبتت موافقته مع موافقة الآخرين من الثقات فيقال إنه أصاب فيها ولم يخطئ، وإذا تفرد فيها فيقال أنه أو خالف فيقال إنه أخطأ فيها. لكن إذا كانت ثقة يتفرد وهو معروف بكثرة الرحلات وبكثرة الشيوخ فأي ثقة لا يتفرد، تفرد الثقة غير تفرد شخص غير معروف بالثقة، قد يكون صدوق أو قد يكون أقل من هذا. على كل حال، فإذا فحش الغلط يكون أكثر من النصف قطعا، يكون فاحش الخطأ هو الذي يقولون سيء الحفظ جدا أيضا. أو غفلته عن الإتقان، أو فسقه، قلنا فاحش الخطأ وغفلة عن الإتقان بينهما فرق، لأن فحش الخطأ أكثر وغفل عن الإتقان هذا أقل منه، إلا أن كليهما روايتهما أو روايته ضعيفة. أو فسقه، أي يكون الطعن في الراوي في كونه مفسقا، يعني متى يسمى الرجل فاسقا؟ إذا أتى بالكبائر أو إذا ارتكب الكبائر وهو لم يتب منه ولم يرجع عن تلك الكبائر فيقال إنه فاسق. كونه فاسقا خرج عن الدين الحق وعن كمال الإيمان، بقي مؤمنا لا شك فيه، ففسقه وارتكابه للكبائر لا يخرجه عن الإسلام والإيمان، لكنه لا شك أنه تحكم عليه أو تأتي عليه أحكام كثيرة مخالفة للمؤمنين المسلمين الكاملين الصادقين. نعم، كيف؟ إذا أصر على الصغائر، قالوا هكذا، قالوا الصغائر من تعريف الفسق وهو بالفعل والكذب من كبائر الذنوب أو الإصرار على الصغائر، هكذا قالوا. لكن الثاني مختلف فيه، الإصرار على الصغائر قالوا إن أمرها لا يدخله في الفسق، لأن الله تبارك وتعالى قال الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم، إلا اللمم الصغائر، فالصغائر الإصرار عليها لا يخرجه عن الإيمان، إنما يقول لا شك أنه أقل درجة من الذي لا يأتي، إلا أنه لا يفسق، لا يفسق، هكذا قالوا. ولو أصر على الصغائر، الآخرون قالوا أنه يكون مفسقا. هذه مسألة مختلفة. يأتي أيضا الضبط ضبطاني، يأتي ذكره إن شاء الله ولا ما يأتي؟ والضبط قد مضى بنا، ضبط صدر وضبط كتاب، وهو الذي بعضهم يجعل قافية فيقول ضبط صدر وضبط قمطر، يعني قد يكون كتابه قمطر بمعنى الرفوف التي توضع فيها الكتب، فضبط كتاب وضبط صدر. فإذا روى من حفظه يخطي فيكون حديثه ضعيف، لكنه ولذلك تجدون أئمتنا رحمة الله عليهم في مثل هذا يعتنون ببيان أدائه أو صيغة أدائه، فيقولون إنه كان حدثنا فلان من كتابه، أخبرنا فلان من كتابه، لأنه يكون مغمزا في غمزوه في حفظه وضبطه، فإذا كان من كتابه فيكون تكون روايته صحيحة، وإذا كان من حفظه فروايته ضعيفة، ضعفا يجبر أو ينجبر بمجيئه من طريق آخر، لا يكون ضعفا شديدا بحيث لا يتقوى بمثله. المبتدع ببدعة قد تدخله، البدعة لها أنواع، بدعة قد تكون تكفر، بدعة تكون مفسقا، هذا هو الذي. فالمبتدع بالفاسق كما قالوا هنا أو بفسقه أو ببدعته، فالبدعة لها أنواع، قد تفسق وقد يعني تكفر، أيضا تخرجه من الدين كما هو معروف على كل حال. وبينه وبين العموم، بين الأول عموم، يعني بين الأول ما هو؟ نعم، أو فسقه بالعمل بالقول والفعل ومما لا يبلغ الكفر. بينه وبين الأول عموما، لأنه أفرد الأول لكون القدح به فيه أشد، ويعني كأنه كذب الراوي. الكذب لماذا؟ كذب هذا ارتكب الكبيرة، ما هو كذا؟ فبينه وبين الأول، الأول الذي ذكر في التعريف الراوي من هو أو ما هو؟ كذب الراوي، كذب الراوي فسقه، كأنه كلاهما واحد. قال لا، الكذب خاصة في اتهامه على النبي أو بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والفسق قد يكون في أعمال أخرى، قد أتى بكبائر، شرب الخمر وغيرها وغيرها، فيكون فسق ولكنه لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إنه الكذب يدخل في الفسق. نعم، الكذب يدخل في الفسق، لكن الفسق أعم منه، ولذلك قال بينه وبين الأول وعموم، وهذا الذي يقولون عموم خصوص مطلق، يعني كل كاذب فاسق، وليس كل فاسق كاذب، قد يكون فاسقا بشرب الخمر، قد يكون فاسقا بأكل الحرام أو أكل الربا أو أي شيء، ولذلك قال بينه وبين الأول، الأول ما هو؟ الكذب، قل كذا. عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن أي في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يفسد أكثر من الفاسق. الفاسق قد يكون معروف أمره لكنه قد يكذب ولا يظهر كذبه، فيكون يعمل بحديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه أو وهمه، أو يكون الطعن في الراوي بكونه يتوهم. يتوهم أقل من فحش الخطأ، ولذلك ذكر في أولا كان هذا أشد وهذا أخف، فذكر الوهم بعده. خطأ مطلقا يدخل فيه الوهم، يخطي قليلا أو يخطي في بعض الروايات، أخطأ في روايات، أخطأ في حشر روايات. الأئمة الذين كانوا يحصرون فكانوا يعني يذكرون مقدار خطئه، وهو موجود في كتب الجرح والتعديل أو كتب التراجم كثير، تجدون خاصة ابن حبان ينقل عن هذا النوع كثيرا. أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، أو مخالفته للثقات، يكون الطعن فيه بأن خالف الثقات. مخالفته للثقات يجعله في قفص الاتهام، لعله يكون أخطأ أو لعله يكون قد تعمد، يختلف المخالفة. فإذا كان ثقة يخالف الثقات فروايته غير مقبولة، لكنه لا يتهمه فلا في دينه أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا ترجيح تجريح.
مخالفة
الثقات يأتي تفصيله بأن مخالفة الثقات متى تكون المخالفة مضاعفة. قطعا المخالفة هي التي تكون جرحا، أما إذا كان زاد، قل زيادة الثقات هذه مسألة أخرى، زاد الثقة حديثا أو جزءا في حديث رواه الثقات ولم يزيدوا هذا الجزء فهذه زيادة الثقة. ينظر إذا كان خالف فقد سار فيه جرحا، وهذا الجرح لماذا سمي جرحا وطعنا في الراوي؟ قد يتوهم ويخالف لكنه لا شك أنه ينزله عن درجة الثقات الآخرين. فإذا ضبط على ثقة بعض الأخطاء وهو ثقة عامة، لكن في عامة الحالات، لكن هناك خالف من هو أضبط منه ولم تضبط عليه أخطاء، فعند الترجيح يكون هذا الذي قد ضبطت عليه أخطاء مرجوحا وذاك يكون راجحا، روايته راجحة ورواية هذا المخطي في بعض الأحاديث تكون مرجوحة. أو الطعن يكون في الراوي بكونه مجهولا. ما تعريف المجهول؟ عرف هو بألا جهالته بألا يعرف به، لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين أو تجريح معين، لم يعينه أحد من العلماء بالجرح ولا التعديل. فلان كان ثقة، فلان كان معروفا بالعلم، فلان كان صادق اللهجة، أو لا يكون فيه تجريح أيضا، فلان كان يخطي، فلان كان يكذب، فلان بالمرة ساكتين. وهذا النوع ترجمته يكون في الكتب موجودة، وتعبيرك في هذا ترجم له فلان ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. هذا النوع موجود كثيرا في كتاب البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير، وكذلك في كتاب ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وكذلك في كتاب ابن حبان رحمه الله الثقات والضعفاء، حتى يدخل في الضعفاء بعضهم ولا يذكر فيه جرحا وتعديلا كأنه مجهول. فيكون كون الشخص سألت عن فلان كيف حاله، والله ما ندري ما ندري ما ندري، لا يجلس في مجلس العلماء ولا رآه أحد في مجلس العلماء ولا في مجلس الطلبة، معناه هذا لم يعرف بالطلبة، وإن كان يعرف في أمور أخرى، قد يكون تاجرا كبيرا، قد يكون مهندسا كبيرا، قد يكون كذا، لكن في باب علم الحديث لم يعرفه أحد، فيقال نعرفه لكننا لا نعرفه بالطلبة أيضا، هذا يكون مجهولا في الحقيقة. وقد يكون مجهول الحال اعتباره بكونه راويا، وإن كان معروفا في أمور أخرى، قد يحكم على أمير من الأمراء كان أميرا في شام، أميرا في كذا، لكن العلماء سكتوا عنه بالجرح والتعديل، هذا يعتبر أنه مجهول، مجهول من حيث الرواية وإن كان معروفا في أمور أخرى. أو جهالتي بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين أو تجريح معين معين، شخص معين من الأئمة لم يجرحه ولم يعدله، أو بدعته، أو يكون الطعن فيه في ارتكاب بدعته وكونه مبتدعا. والبدعة ما هي؟ وهي اعتقاد. اعتقاد، البدعة تدخل في الاعتقاد وفي العمل أم في الاعتقاد فقط؟ الاعتقاد فقط يكفي. فإذا جاء العمل، العمل أوضح منه للدلالة، نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فلذلك لما قال وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إحداث أمر في الدين لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في أمر الشريعة. أما في أمور الدين إذا كان أمره معروف من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه خلاف في الهيئة وغيرها، وهي من الآلات من الأسباب وغيرها، فهذا لا يدخل في البدعة في الحقيقة. وقد يكون هناك أمر يتعلق بأمر الدنيا والدين أيضا، فقد تدخل فيها جانبا من البدعة. أشياء الآن، هل تقول النكاح مثلا والطلاق وغيرها هل هي أمور شرعية أو أمور دنيوية؟ قد تدخل في الأمرين، لكنها تتقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما صدر منه صلى الله عليه وسلم من التحليل والتحريم في هذا الجانب. أما أمور أخرى في الأسباب وكذلك بالوسائل وغيرها قد يكون فيها جواز، لا يدخل في البدعة في الحقيقة وإن لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة في الحقيقة هي تحتاج إلى تفصيل، لكنه اعتقاد والعمل كلاهما مطلوب. قد يكون العمل يعمله الإنسان وإن أظهر لنا أنه لا يعتقد هذا. طيب كيف، لماذا يعمل؟ كيف يعمل؟ نحن نحكم بعمله أنه مبتدع. مبتدع، اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف اعتقادا. فإذا كان عملا فهو أوضح، لأن الاعتقاد قد يكون يظهر شيء ويخفي شيء آخر، والعمل واضح جدا فيحكم عليه أنه مبتدع في عمله هذا. شخص يعمل بعض الأعمال التي حكم العلماء عليها بأنها بدعة، وهو يقول أنا ما أعتقد هذا، إنما مماشاة للناس، لكنه مماشاة للناس، قد دخلت فيهم، من تشبه بقوم فهو منهم، يحكم عليه بالبدعة. وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. لا بمعاندة، ما الفرق بين أن يعاند فيخالف ويحدث في الدين أمرا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عناده قد يخرجه عن الدين، لكنه يعمل بهذه البدعة بنوع الشبهة، يقول هذا جائز. الآن بدون يعني معاربة نقول الآن المواليد نفسها، الاحتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون فيها يعني بين محرم وبين محلل، ما هو كذا؟ الذين يحللون ماذا يقولون؟ يقولون هذه فيها ما فيها شر، إنما فيها خير، نذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونطعم الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الناس. شوفوا شبه، يأتون بشبه ثم بعد ذلك يقولون أن اجتماعهم يكون يعني تتنزل عليهم الملائكة، أنه في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل وغيره. هذه الشبه هي التي يقولون. لعلكم رأيتم سأل أو بعض المشايخ أخرج مطوية فقال هل نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرد واحد قال نعم نحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رد وذكر الروايات إن شاء الله على إثباتها أنها بدعة، بدعة لا نشك فيها. والثاني يقول لا، إنها خير وإنها من الدين وإنها كذا. فهذا هو النوع الشبهة، بارك الله فيك، شبهة. هذا يسمى بدعة. لكن إذا كان واحد يعاند يقول ولو كان هذه بدعة، ولو كانت هذه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أتركه، فهذا حكمه أكثر، ربما يحتاج إلى إجراء أشد من المبتدع. ولذلك قال لا بمعاندة، قد يوصله إلى الكفر أيضا، بل بنوع شبهة أو سوء حفظه. يكون الطعن في الراوي بسوء حفظه، وهي عبارة عن ألا يكون غلطه أقل من إصابته. سوء الحفظ هذا كأنه يخطي نصفا ويصيب في النصف 50% و50%. هذا سولم، لكن إذا قلت سيء الحفظ جدا فهذا جاء في منزلة فحش الخطأ. سيء الحفظ جدا يكون 60% 80% 70%، كل هذا يدخل فيه. لكنه إذا قال فلان سيء الحفظ فيكون غلطه لا يكون أقل من إصابته، يعني 50%. هذه أنواع الطعون في الراوي، فخمسة منها تتعلق بعدالته وخمسة تتعلق بضبطه على درجاته، كما أن الدرجات في العدالة كذلك الدرجات في الضبط. نعم.
هل يعني يقال على خلاف النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب البدع
وأصحابه؟ لا، ما عرفوا هذا، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتون بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الدين، يعني غاية ما فيه. لعلك تقول تحترس هذا الاحتراس وتقيد هذا القيد لإدخال قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالراشدون المهديون رضوان الله عليهم أجمعين لا شك أنهم يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعون على دليل من أدلة عامة، ولا بد أن يكون مثل ما اجتمع أبو عمر وفي زمن عمر على الطلاق الثلاث، وكذلك في جلد 80 في الخمر وغيره. لكن كأنك تقول هل يوجد شيء هم أحدثوا شيئا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصله موجود، لكنهم رأوا أن المصلحة فيها، ما أنكروا الأصل، فإدخال كأن الأخ يقول ما أحدث اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. إلى حقيقة الصحابة لا يأتون بشيء جديد، ولذلك لم يدخلوا هذا في التعريف. انظر إلى تعريف البدع في كتاب الاعتصام للشاطبي، وكذلك ابن القيم رحمه الله أيضا ذكر في كتابه الإعلام الموقعين وفصل فيها، كذلك في بدائع الفوائد. وانظر كذلك كتاب في الحقيقة في مجلدين كتبت رسالة علمية البدعة وتعريفها وأقسامها بهذا المعنى، في مجلدين كتاب جامع جدا مفيد. خرجت هذه الرسالة من الجامعة الإسلامية لأحد من الإخوان كذا، أظن الزهراني، فلان الزهراني، فكتاب مفيد جدا. ما أظن أنهم يقيدون، أو ما يعني رأيت أنهم يقيدون خلاف ما خلاف المعروف عن الصحابة، خلاف المعروف عن الصحابة، لأنهم ما يأتون بشيء لم يكن أصل من النبي صلى الله عليه وسلم فيه. أو سوء حفظه، وهي عبارة ألا يكون غلطه أقل من إصابته. فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، يعني إذا كان الراوي ثبت عليه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقال هذا حديث موضوع، سمي حديثا وهو ليس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على اعتقاد واضعه وعلى ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبركة اسم النبي صلى الله عليه وسلم شملت تسمية فقط حديثا، لكنه ليس بحديث، لما أصف بموضوع معناه سمي حديثا مجاراتا لأجل أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موضوع مما عملته أيدي الناس، فلا يكون نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببيان وضعه، فيقال هذا حديث موضوع ولا يجوز العمل به، لا بد أن يفسر. أعمة الناس إذا قلت جاء في حديث موضوع أو حديث ضعيف، أنا سمعت في إذاعة قبل مدة من شخص معروف قال وجاء في حديث ضعيف، وهو يستدل سبحان الله. طيب إذا كان الحديث ضعيفا عامة الناس ماذا يفهمون؟ ربما يفهم عالم بأن هذا الحديث لا أصل له، ليس ثابتا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ منه الحكم. لكن العامة يقولون هذا حديث ولو كان ضعيفا، وهم يقولون، وبعضهم يغضب. وأنا وقعت لهذه الواقعة أن واحدا منهم كان يستدل بحديث، فبعض زملائنا قال هذا حديث ضعيف فغضب، قال أنتم ما عندكم دين ولا إيمان، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ضعيف بمعنى، في بعض اللغة ضعيف بمعنى عجوز شيخ كبير، فقال الحديث هذا كان شابا أول الآن صار ضعيف يعني عجوز، أنتم ما تستحون وكذا. فلا بد أن يخاطب أسوأ قدر وقولهم. نعم.
في فرق بين الموضوع والباطل؟
هل هناك فرق بين الموضوع والباطل والواهي؟ قل كذا. هو في الحقيقة قد يكون يعني المحدث يحكم على كل واحد من هذه بهذه الأسامي، قد يكون موضوع يقول واهي، قد يكون موضوع يقول باطل، كلها الظاهر ليس بعيدا، لكن قالوا يعني الفرق بين الموضوع إذا ثبت على الإنسان أنه كذب فيه حقيقة باعترافه أو بنص من أحد ممن أخذ منه هذا الاعتراف، أما إذا كان لم يتعمد لكنه جاء خلاف الروايات الصحيحة وخلاف القواعد الشرعية فصار متهم بالكذب فيقال هذا حديث باطل، يعني لا أصل له مطلقا من صحته، لكن صاحبه قد لا يوصف بأنه وضع. صاحب حديث باطل قد يكون متهما بالكذب وقد يكون فاحش الخطأ أيضا، فباطل في الحقيقة بمعنى أن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح بحال. كذلك واهي، واهي إذا كان الراوي ضعيفا جدا فيقولون فلان واه جدا وهذا الحديث واه بمرة، هكذا يقولون، فيكون فرقا دقيقا، لكن قد يستعمل هذا لذاك ولذاك ذاك، لأن مجال لأن نتيجة كل واحد واحد وهو أنه غير مقبول في الشريعة. نعم. هنا لم يذكر جهالة العين. نعم، من لم يعرف الأخ سؤاله جيد قال من جملة التعن في الراوي أن يكون مجهولا، وهنا قال ألا يعرف فيه تعديل ولا تجريح، يعني عرف اسمه فلان محمد بن عبد الله البصري لكنه ما وجد أحدا من الأئمة يكون وثقه أو جرحه فيقال مجهول. هل هذا مجهول العين أم مجهول العدالة؟ هذا تعريف مجهول العدالة. لما كان مجهول العدالة مجهول العين بدرجة أولى، إذا لم يعرف عينه مطلقا بحيث لم يروي عنه إلا شخص واحد، أو المبهم قد يكون قريبا من هذا، يعني لا هو أغرق في الجهالة بالباب الأولى، ويأتي يفسر في الأخير، لأنه يعني الجهالة نوعان ما ذكر في مبادئ تجي. فالقسم الأول هو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي، هو الموضوع، هذا حديث الموضوع يعني ثبت على راويه أنه كذب كما جاء فلان وقال زنديق فأمر هارون الرشيد أن يقتل فقال اقتلني ولكن ماذا تفعل بألف حديث وضعته في الأمة؟ قال إن الله يقيض لها عبد الله بن المبارك وأبا إسحاق الفزاري ينخلانه، ينخلان نخل، النخل من المنخل، كأنه يقول ينخلانه فيخرجانه حرفا حرفا. فهذا يعني اعترف بنفسه أنه كذب. فلان سئل من أين لك هذه الأحاديث الكثيرة في فضائل السور؟ فقال رأيت الناس أعرضوا عن كتاب الله واشتغلوا بمغازي محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة، فأردت أن أضع هذه الأحاديث لأرغبهم في كثرة تلاوة القرآن وحفظ القرآن. هذه اعترافات أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن، بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب. هذه مسألة منطقية فيها شيء من الدقة، فيقول الحكم على الحديث بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب، يعني إذا قال فلان أني وضعت هذا الحديث أو حكم عليه أحد من الأعلام الجهابزة أن فلانا كذب في هذا الحديث، فيقول لا نقطع بأنه حديث موضوع. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يصدق وهو كاذب، معروف بالكذب لكنه يصدق ويكون صادقا في روايته، فيكون الحكم عليه في بالحديث. يقال حينما يأتي الإمام ابن حجر يقول وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. هذا كله نقطع به شرعا، أما من حيث الواقع والإمكان صحيح من الممكن يقول أنا وضعت هذا الحديث، وما يكون وضع ويكون حديثا صحيحا بزندقته يريد أن يصرف الناس من هذا الحديث، من الممكن. ما هو كذا؟ شخص عدو للإسلام يأتي ويقول أنا وضعت هذا الحديث، أنتم تعرفونني بالكذب، تعرفونني باليهودية، تعرفونني كذا، لو قال هكذا فما أنا وضعت هذا الحديث فيكم، فهل يقال إنه موضوع حقيقة؟ قالوا لا، من الممكن أن يكون كذب في اعترافه بهذا، كاذب في اعترافه، والأصل أنه روى وسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، من شخص سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو شخص أو شيوخ رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ثقات، لكن هذا كله بالإمكان صحيح. أما شرعا فمن اعترف لنا صفحته نقم عليه حده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أبدى لنا صفحته نقم عليه حده، ومن استتر بستر الله ومن استتر بستر الله فيستر الله عليه. جاء شخص ماعز رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فطهرني، وكان قد أحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك كذا، لعلك كذا. من الممكن أن يكون توهم، من الممكن أن يكون في عقله شيء، من الممكن المعترف قد يكون الصحابي هذا لا يظن في هذا الظن، لكن يأتي شخص ويعترف ويكون في عقله شيء، لكن إذا لم يظهر هذا أو ذاك وإن كان كاذبا فشرعا يجب أن يقام عليه الحد لأنه يعترف، هذا أمر معروف. كذلك هنا وإن كان كما يقول لإمكان أن يكون صادقا، نحن نحكم ونقطع شرعا بأنه كذب ويحكم عليه بأنه كذاب ويترك حديثه حتى يأتي من طريق آخر. والدليل على هذا أن هناك أحاديث معناها في الصحيحين، لكن تجد العلماء تتابعوا على الحكم عليه بالوضع، لأن راويه وضع على النبي صلى الله عليه وسلم ووافق بعض الأحاديث الصحيحة، فيقول هذا حديث باطل، هذا حديث موضوع، هذا حديث كذا، يعني ركب إسنادا من المكذبين وجاء بهذا الحديث ورمى أمام الأمة يحكمون عليه بالوضع، فمعناه أنه يحكم بظاهر حاله فقط، يقينا يحكم عليه بأنه ليس ظنا غالبا، يحكم عليه شرعا باليقين بأن هذا حديث موضوع حتى يظهر خلافه. نعم. وإنما يقوم بذلك، يقول لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، يعني قد صدق أو كذب حقيقة يميزون فيحكمون عليه بأنه كذب فلان فهو موضوع يقينا، وإلا عامة الناس لا يحكم عليه إلا بالظن الغالب. هذه المسألة في الحقيقة لا يحتاج إلى أن يتعرض، لأن نتيجة هذه الرواية التي قال فيه أحد أني كذبت متروكة غير معمولا بها، والحكم عليه شرعا أنه موضوع، لأن راويه اعترف على نفسه الكذب وعرف بالكذب بنفسه، فيكون الحكم عليه بالوضع يقينا. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، كما ذكرت أن الشخص الذي كان هو عصمة غير يعني الزنديق، كان راو اسمه أبو عصمة نوح بن أبي مريم، قيل له من أين لك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه هذه الأحاديث في فضائل السور، فقال إني رأيت الناس قد عارضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي محمد بن إسحاق، فأردت ترغيبهم لكتاب الله تعالى. فهذا قد اعترف، قال ابن دقيق العيد، لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. نعم، ما دمنا نحن قلنا أنه شرعا حكمه أنه لا يعمل بهذا الحديث، فيكون الحكم عليه شرعا بالقطع بأنه موضوع، وإن كان فيه إمكانية أنه يكون كذب في هذا الإقرار. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس مراده بذلك. هذه مسألة في الحقيقة يعني تأتي فيها دور والتسلسل، كما قالوا إذا قال الشخص أني وضعت هذه الأحاديث فبوضعه هذا الحديث صار فاسقا، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، صار فاسقا، هل يقبل كلام الفاسق أو لا يقبل؟ وهذا الكلام صادر من الفاسق، هكذا قالوا. في الحقيقة مسألة منطقية لا نحتاج أن ندخل فيها. الأصل في الشريعة أي شخص اعترف كذبا أو صدقا على نفسه بحقوق إنسان، بحق إنسان أو بأي شيء، فيحكم عليه بأنه ثبت عليه الحق. أما أن نذهب فنقول ما دام صار فاسقا كيف نقبل كلام الفاسق؟ ما هو كذا؟ كيف نقبل كلام الفاسق أنه يقول أنا وضعته هذا الفسق جعله أنه يكذب، كلامه غير مقبول لدى الناس لأنه فاسق. فالمسألة في الحقيقة ما يحتاج إلى هذا التدقيق أو الإعمال فكر المنطق فيه، لكن لا يقطع بذلك الاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. نعم احتمال موجود، لكن شرعا هو كذاب حقيقة. وفهم منه بعضهم أنه لا يمر بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب. لا، نحن لا نقول بالظن الغالب فقط، نحن نقطع حتى يظهر خلافه. شرعا نحن مامورين بالعمل به قطعا، حتى لأنه الآن مسائل لو ذهبنا نستعمل هذه القاعدة، فنحن نتهم بأننا نعمل في مسائل كثيرة بالظن فقط. سارق سرق ما شهد عليه إلا اثنان من الثقات، عزيزان، مو كذا؟ روايتهم عزيزة لا مشهورة ولا متواترة. اليد معصومة بنص من كتاب الله تبارك وتعالى، والدم معصوم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما هو كذا؟ فإذا شهد اثنان بأن هذا قتل فلانا، كيف؟ هل هذا يقين؟ حصل لك يقين بشهادة اثنين أنه سرق أو قتل أو زنى بشهادة أربعة؟ أربعة كلهم خبر الآحاد، ما هو كذا؟ لو ذهبت تقول أن هذا ظن الغالب، فكأنك تتخبط في الظن، والناس يتهمونك بأن دينك كله ظني وليس على يقين. كيف تزيح اليقين الثابت في عصمة دم الإنسان وعصمة يده؟ كيف تزيح هذا اليقين بالظن؟ لا يجوز هذا عقلا. فلذلك شرعا هو يقين ويقين. نحن مأمورين بأن إذا شهد اثنان ثقتان فنحن نزيح هذا اليقين باليقين الثاني. شخص شهد عليه أربعة أنه زنى، وإن كان أنت إذا ذهبت لعلهم كذبوا، لكن نحن مأمورين بأن نوقن شان بأن هذا زنى ويحكم عليه الرجم أو الجلد أو كذا وكذا. فلذلك هذا القول في الحقيقة يعني كثير من يعني في بعض كتب الفقه ووصول الفقه يستعملون كثيرا الظن، وهذا لا ينزل على نصوص واضحة جدا وعلى قواعد شرعية الواضحة جدا، لا ينزل في الحقيقة. وينبغي ألا يكون هذا يتعرض لمثل هذا الموضع. نحن نقول شرعا نحن مامورين بأن نؤكد بأن هذا يقين. معاذ رضي الله عنه وحده ليس معه أحد وصل إلى منى إلى اليمن وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني، وكان يدعو أول ما يدعو على ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم شهادة لا إله إلا الله والحج والزكاة وغيره وغيره. ما كان معه اثنين ثلاثة أربعة، كانوا يوقنون إيقانا شرعا هم مامورين به، لا يجوز لأحد أن يخالفه. فالحاصل على كل حال فأنه لا يعمل بذلك الإقرار، يقول بعضهم ليس ذلك مراده أصلا، وإنما نفى القطع بذلك، لا يلزم من نفي القطع نفى الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب. لا نقول الحكم يقع باليقين ويزاح اليقين باليقين. نعم. ولولا ذلك لما ساق قتل المقر بالقتل، نقول لا يعترض عليك، كيف يجوز لك أن تزيح عصمة دم الإنسان المتيقن فيه بنصوص الكتاب والسنة بظن؟ وإن الظن لا يغني من اليقين ومن الحق شيئا. فلا بد أن نقول شرعا نحن يجب علينا أن نوقن به، ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا. هذا الخلاف قديم، هل الحسن البصري سمع من أبي هريرة أم رواياته عنه مقطوعة منقطعة أم رواياته عنه مدلسة؟ بعضهم قال هو ليس مدلس إنما كان يرسل، لكن الآخرين قالوا يرسل ويدلس. فروايته عن أبي هريرة المعنانة هل هي تكون ثابتة عنه لأنه سمع أو لا تكون ثابتة تكون منقطعة؟ فساق، كان الخلاف جرى في المجلس، فساق الشخص مامون بن أحمد إسنادا في الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. عجيب، يعني عن النبي صلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحسن الذي هو تابعون أنه سمع أبا هريرة. هذه حماقة وسخافة إذا ثبت هذا، فيكون حاله يدل على أنه كذب بدون أي شك. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حين دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام المهدي. نعم،
الحسن أدرك أبا هريرة،
الحسن أدرك من حيث المسألة، الحسن أدرك أبا هريرة إدراكا، وكان عمره أكثر من 10 سنين، وسمع منه أحاديث صرح فيها. وأما التي لم يصرح فيها فالعلماء فيها بتهمته بالتدليس قالوا إنها تكون في معرض البحث إذا وجد التصريح أو ما يتابعه، فيكون حديثه صحيحا لغيره، وإلا يكون ضعيفا لأجل علة التدليس. وأوسع من ذكر فيه من يعني أئمة المحدثين المحدثين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التحقيق الجزء الثاني في مسانيد أبي هريرة، مسانيد أبي هريرة أظن تحصله في الجزء 11 أو 12 من تحقيق أحمد شاكر رحمه الله في مسنده الإمام أحمد، فذكر روايات كثيرة فيها التصريح، لكن لا يمنع هذا أن يكون روايات أخرى لم يسمع فدلس فيها. نعم، نعم، كان عمره أقل شيء 10 سنوات وأدرك فيه، وكان أبو هريرة رضي الله عنه على المدينة، وهو كان في البصرة وجاء إلى المدينة الحسن البصري. تنظرون فيه التحقيق إن شاء الله. كما وقع لغياث بن إبراهيم حين دخل المهدي، المهدي من هو؟ الخليفة المهدي، هذا لقب لكن اسمه ننساه، وهو الذي من جملة من له من الأعمال الجليلة في بناء المسجد الحرام، وأوسع من بنى قبل أو بعد من جاء من الخلفاء هو أوسع من بنى المهدي، وبعد ذلك الصفاء المنصور. فاسمه تنظرون فيه أبو عبد الله، هذه كنية، لا، محمد بن عبد الله المهدي. نعم، على كل حال هو معروف. فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نسل، أي لا مسابقة ولا سباق إلا في نسل. النسل ما هو؟ النسل هو في الحقيقة الحديد الحاد الذي يركب في الرمح، الرمح يكون ركازة أو عصا في طرفه حديدة، فالنسل هو الحديدة، لسان الرمح، فعني به الرمح. لا نسل، لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر، خف يعني الإبل، أو حافر يعني فرس، أو جناح، جناح أي طير من الطيور فيتجوز فيه المسابقة، هكذا وضع فزاد فيه أو جناح. والحديث الصحيح جاء فيه لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر، أما جناح زيادته هذا من وضع غياث بن إبراهيم وأراد منه الجائزة، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. علق عليه المؤلف الشارح جزاه الله خير ماذا قال، والقصة في تنزيه الشريعة. أقول، يقول هنا تعليق لطيف، يقول وما ذنب الحمام، فلو كان الحمام أي القتل لذاك الكذوب لكان هو الحق، الكذاب هو الذي يستحق القتل، أما الحمام فلا يحتاج إلى الحمام، يقول هكذا على كل حال. فبالفعل فأمر بذبح الحمام، لعل ذبح الحمام، لعل هذا يكون لأنه تسبب وذبح الحمام وانتهى منه ولم يعد إليه فيما بعد، وكان لا شك أنه من يعني الخلفاء لهم أعمال جليلة ولهم أعمال صالحة، ومثل هذه الوقاية ربما تثبت أو لا تثبت على كلها، لكنها ذكرت، فأشياء كثيرة لا تذهب بأعمال، إن الحسنات يذهب السيئات إن شاء الله. نعم، نعم، لا، حتى الخبر الآحاد برواة الثقات يجب علينا أن نقطعه، هذا الذي شرعا. أما من ناحية الإمكان ومن ناحية الفرض والتقدير من الممكن أن تكون كذب، لكن شرعا أنت مأمور بأنك تتيقن، وإلا لا يجوز لك أن تعمل أعمالا كثيرة تنسد أبواب أعمال كثيرة أمامك. نعم. ولذلك هذا الذي أفسد على أولئك الذين يقولون لا يؤخذ بخبر الآحاد في العقائد، لأن العقائد يحتاج أن تكون على باليقين، وهذا ظن. نحن نقول لا، العقائد مبناها أصلها أكثرها مبناها التي جاءت في الحديث بخبر الآحاد، والسلف عامة صحابة وتابعين ومن بعدهم من أئمتنا الأربعة ومن بعدهم من الأئمة الآخرين كلهم كانوا يأخذون به بمعنى أنه يقين ثابت. نعم. لا نخطئ هذا يعني التقسيم، لأنه له فوائد. لماذا؟ هم بأنفسهم عندهم باب الترجيح، ما هو كذا؟ فإذا جاء خبر واحد غريب وجاء خبر اثنين واختلف، دخل في مختلف الحديث، اختلف واحد مع الاثنين، له فوائد، فيرجح رواية الاثنين على واحد. فهذا التقسيم له معناه وله مبناه وله فوائده. لا ننكر بأننا نجعل كل الحديث ولا ننزل الناس على منازلهم، لا، لابد أن تنزل، لكنه إذا خلا من الخلاف والمخالفة والمضاربة والاختلاف فهو محكم، محكم سموه محكم، وبعده منسوخ ومرجوح وكذا وكذا، فيكون محكم حكمه محكم، معناه يجب عليك أن تؤمن به بأنه صحيح حتى يأتي خلافه شرعا. أما من ناحية الفرض والعقل والتبع والطبيعة وغيرها، فمن الممكن أن نقول 20 شخصا من الممكن أن يكون توأم، ما هو كذا، ممكن هذا. نعم. فيذهب يعني ينسد باب العمل في دينك كثيرا، إذا خاصة العقائد. ولذلك ضل من ضل الذين قالوا وأدخلوا أحاديث الآحاد في مشكل الحديث، ابن فورك وهو شيخ البيهقي من الأئمة في الحديث، لكنه كتب كتاب مشكل الحديث. مشكل الحديث إيش معناه؟ ما ذكر في هذا الكتاب إلا أحاديث الصفات وجعلها كلها مشكلة، لأنها جاءت في البخاري ومسلم وغيره وغيره كلها مشكلة عنده، لأنها فيها اشتباه، وفيها اشتباه تشبيه الله تبارك وتعالى بالمخلوق، لأن الله تعالى أثبت لنفسه يد وللمخلوق يد، والتشبيه ممنوع في حق الله تعالى. سبحان الله، هذا الفهم يعني لو ذهبنا نقول ما دمنا نؤمن نقول ليس كمثله شيء، فليس كمثل يده شيء، ليس كمثل عينه شيء، ليس كمثل ساقه شيء، ليس كمثل أي صفة من صفاته التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ما يجوز لنا أن ندخل في التفصيل ما دام آمنا بأن الله تعالى فرد واحد في جميع الوجوه. ففي الحقيقة يعني هذا الباب يفتح عليهم إنكار أحاديث أو إنكار عقائد عمل اعتقد بها وعمل عليها السلف رضوان الله عليهم أجمعين، الصحابة وغيرهم. هذه البدعة، بدعة إنكار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حملنا على مثل هؤلاء في الحقيقة فهم هؤلاء أول من ابتدى هذه البدعة، ففتح لمنكر السنة بالباب على مصراعيه. إذا أنكرت في جهة، من الذي ينكر أن من الذي يمنع أن يأتي أحد فينكر في جهة أخرى لأجل الشبهة أو لمثل شبهتك التي جاءت عنده أيضا، ما هو كذا؟ فالآن الذين هم فرقة أهل القرآن ينكرون السنة تماما لمثل هذه الشبهة، فإذا حملناهم هذا المسؤولية ففي الحقيقة هم أحق بها. نعم. لعلك تجد إن شاء الله إذا طالعت الكتب هذا الكلام صحيح إن شاء الله. نعم. لا، نحن نقول لا، الظن الغالب هذا لا نقول به. لماذا؟ لأن الأئمة، ولذلك ابن عبد البر رد على هذا القول في التمهيد في الجزء الأول، ترى يعني في عنده جهد كبير في هذا، كذلك في جامع من العلم وفضله، قال نحن مأمورين أن نؤمن بأن هذا يفيد العلم اليقيني. مسألة العلم اليقيني مضى بنا. فعلى كل حال نحن نؤمن إن شاء الله شرعا، نحن مأمورين أن نؤمن به ولا نكون شاكين بأنه ثابت أو ليس بثابت، الحقيقة هذا العمل أو هذا النوع من التقسيم قد ضعف شأن السنة في مجالات كثيرة جدا. الآن يأتون فيقولون هذا خبر واحد والآية تخالفه، فهذا لا يؤخذ من لا يؤخذ تقييد آية كريمة به. أنا ذكرت لكم مثالا كتاب في الفقه من القرن الخامس، الشيخ اسمه شاشي رحمة الله عليه، من الأئمة المعروفين، له كتاب أصول الشاشي. في أوائل البحث في بحث العام والخاص قال: الخاص مبين لا يحتاج إلى بيان. مثل تمثيل في الحقيقة يعني نراه خطأ كبيرا جدا. قال: وكذلك قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، خاص في وجود النكاح من المرأة، لأن الآية تقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح، ما قال حتى تنكح، بل قال الله تعالى: حتى تنكح. فلا يترك العمل، خاص بوجود النكاح من المرأة، فلا يترك العمل به، يعني يعمل به أنها تنكح بنفسها هي. ولا يشترط شروط الولاية والشهود، فلا يترك العمل به، بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. انظر بكل صراحة ترك السنة على فهم فهما أن الآية تدل على معنى خاص ما يحتاج أن يفسره الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمي أنا أقوى، يعني يأتي ضرب هذا القول على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسل مبينا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول المبارك، وقد ثبت عنه، أثبته الأئمة. هل كان يعرف أن الله تعالى قال: حتى تنكح وحتى تنكح؟ فالمسائل في الحقيقة يعني كثيرة جدا، لو ذكرت يعني تكون قد تكون فيها أشياء واضحة جدا إذا أردت إن شاء الله. ويمكن عندنا أمثلة كثيرة. عندي كان في الحقيقة كتاب فقه أهل الحديث، خصائصه ومميزاته، ذكرت فيها هذه الأشياء. نرجو من الله أن يتم، وأنا أؤمن بالحقيقة هذا الشيء الذي أقول به، وعندي أدلتها على كل حال. نعم، يعني ليس من يعني مما ابتدعنا هذه الأئمة عامة كانوا يعملون. وانظر إلى كتاب إعلام الموقين، أقرب شيء تجد ثلجا في قلبك من هذه المباحث. الله فيك. نعم، على كل حال ومنها ما يؤخذ من حال الراوي كان يكون مناقضا لنص حال المروي، ذاك من حال الراوي وهذا من حال المروي، أن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، أو صريح العقل. من جملة ما فسروا أو مثلوا لمخالفة لصريح العقل بعضهم، لعله كان يعني بقالا يبيع الباذنجان، فجاء في الأحاديث الموضوعة في الموضوعات لابن الجوزي وغيره: الباذنجان شفاء من كل داء، لأنهم ما كانوا يشترون. فمثل ما رحم الله المتسربلين والمتسربلات، قالوا: إن شخصا كان يبيع السروال خياطا وما كان الإقبال عليه كثيرا، فأعطى شخصا رشوة فوضع له حديثا، رحم الله المتسربلين والمتسربلات، فنفق سوقه بعدما كان قد كسد أو نفقت سوقه. فكذلك باذنجان شفاء من كل داء. صريح العقل كما قال ابن القيم في المنار المنيف يناقض هذا، لأنه لا يأتي إلا بمنامات فاسدة ونخا في البطن وكذا، ذكروا هذا. فصريح العقل يخالف، قد يخالف بعض الأشياء التي يضعه الواضعون، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل أو شيء من ذلك التأويل. ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ من كلام غيره، كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا. تارة يخترع الواضع كما اخترع الروايات التي فيها فضائل الصور، كذلك قد يأخذ من كلام غيره، كلام غيره قد يكون كلام فيلسوف، كلام طبيب، كلام فلان، مثل قالوا: حب الدينار رأس كل خطية، هذه ذكروها في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو من كلام مالك بن دينار، وقيل هو من كلام عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا وعليه الصلاة والسلام. كذلك قد يأخذ من قدماء الحكماء، فمثلوا لهذا: المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، هذا نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنهم قالوا أنه من كلام الحارث بن كلدة أو كلدة طبيب العرب، هذا من كلامه هو. وقد ذكر هذا الكلام ابن أبي وسيبعة عنه في ترجمته في كتابه عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي وسيبعة هذا الكلام. نعم، أو الإسرائيليات، قد يؤخذ اسم من الإسرائيليات، وهذا شيء كثير جدا، وتجد مجالا واسعا للإسرائيليات في التفاسير وفي التاريخ. ولذلك شيخنا أبو شهبة رحمة الله عليه له كتاب جيد في هذا الباب، الإسرائيليات في السنة أو إسرائيليات في التفسير، فتجد شيئا كثيرا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يكون منسوبا من قول فلان ومن قول فلان هكذا. أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروي، وهذه جريمة كبيرة جدا، فينخدع من يرى الإسناد. لكن كان الحمد لله، وهذا أمر معروف، إذا رأينا كتب الضعفاء والمجروحين نجد أن الأئمة كأنهم مستعدون بالرمح والسيف وراء هؤلاء دائما، يعني بالمرصاد، ولا يخافون ولا يهابون، ويبينون ضعفه حتى يأتي بعضهم ويأخذ شفاعة من فلان ألا يتكلم فيه، قال إنما هذا دين. فكلام من هذا النوع على كل حال، لعلك تقول مثل هؤلاء لما اخترعوا ووضعوا يكون قد اندس في صحيح البخاري. سمعت شريطا لبعض العجم تكلم وقال إن صحيح البخاري الذي يظنه الناس أنه صحيح البخاري، لكن قد اندست فيها روايات موضوعة وضعيفة، هكذا قال بكلمة واحدة. ففي الحقيقة أن هذا الكلام غير مقبول منه، الواقع يخالف هذا، واتفاق أمة محمد من علماء أمة محمد هذا أكبر صفعة على مثل هذا الكلام، لا يحتاج إلى الرد. نعم، والحامل للوضع على الوضع إما عدم الدين قد زندق أو غلبته، كان محمد بن سعيد المسلوب هذا معروف، صلب في الزندقة، كان زنديقا، كان ينكر الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وكان يدعو الناس إلى هذا، يدعو إلى تحليل الخمر ويدعو إلى تحليل الفروج وغيرها، فصلب أو صلبه بعض الأمراء، هذا يقول من جملة ما يعني وضع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي أبادي، هذا هو الصحيح الحديث، لا نبي أبادي، زاد فيه إلا أن يشاء الله، ففتح بابا للمتنبين الكذابين 300. نعم، أسئلة كثيرة. طيب نكتفي بهذا وندعو الله تعالى أن نحن نريد أن ننتهي منه، لكنه بس في بركة كثيرة للحارس بن كلدة، أي نعم، طبيب العرب، هذا كان معروفا. عفوا يا شيخي، كنت غائبا في الدرس الماضي، ما هو الراجح في مسألة المسح على الجبيرة ما ذكر الأدلة وأقوال العلماء؟ أنت يمكن أن تسأل هذا في مسألة في درس الفقه يا أخي. الذي نعرف في مسألة الجبيرة أن الروايات الصحيحة أن الروايات المرفوعة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء، وكان ابن عمر يرى مسح الجبيرة، فبذلك قال بعض العلماء أنه يجوز له، لكن لا يقال إنه واجب، بمعنى أنه إذا ترك أحد غسل العضو هنا الجبيرة، غسل العضو من الطرفين وترك هذا المسح، فلا يقال إنه مسح الواجب، لأنه لم يثبت إلا من فعل ابن عمر رضي الله عنه اجتهادا منه. ما هو الراجح في مسألة اشتراط دخول الوقت للتيمم ما ذكر الدليل وأقوال أهل العلم؟ الذي يظهر من يعني من أقوال العلماء وليس عليه دليل مرفوع أنه لا يتيمم في أول الوقت ولا يصلي في أول الوقت إذا كان يمكنه أن يجد الماء، فيجب عليه البحث قدر الإمكان، فإذا خاف فوات الوقت فيتيمم، لكنه إذا كان من أول الأمر يعرف أنه سواء قدم أو أخر أنه لا يجد الماء فلا يترك الصلاة في أول وقتها بالتيمم.